إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ في باب مسح الخفين من كتاب الطهارة في بيان مسألة من مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه، قال: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. إذا مسح وهو مسافر على الخفين أو الجوربين أو ما أشبه ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيم، فإن كان بقي من المدة شيء أكملها فيكمل مسح مقيم، لأن الإقامة قطعت السفر فتنقطع أحكام السفر. أو عكس، أي مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. وهذا الصحيح على عكس ما قرره، قال: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، فجعل المدة في ذلك مدة المقيم مسحا. والصحيح أنه يمسح في الحالة الثانية، يعني إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، فالصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا القول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثاله: مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر. وقوله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة، يعني قبل أن تتراءى له ديار أهله وقومه، فهو على حكم السفر حتى يرى فمسح، فهو في سفر وقد مسح فيه ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر. فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسحه قبل أن يصل إلى بلده يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له ليلة. فإذا مسح وهو مسافر ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيم، فإن كان بقي من المدة شيء، أي من مدة مسح المقيم، فيكمل حينئذ مسح مقيم، لأن الإقامة قطعت السفر فتنقطع أحكامه. أو عكس، أي مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم توليبا لجانب الحضر احتياطا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. مثاله: مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح، يعني لكونه مسافرا فله المسح 3 أيام ولياليها، وحاضر وهو أنه إنما مسح في حال الإقامة، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحضر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وابن حبان، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان والذهبي وابن حجر والألباني. ورواية الثانية عن أحمد، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وبه قال ابن حزم أنه يتم مسح مسافر لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة. أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية. وهذا هو الصحيح، أنه إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. هذا ما قرر، والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، وكذلك هو مذهب أصحاب أبي حنيفة، واختاره الخلال، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا القول. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذه رواية قوية. إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. فهذه مسألة قريبة من هذه، هي ليست من بابها ولكنها قريبة منه، فهذه لا تتعلق بأحكام المسح وإنما تتعلق بأحكام السفر والقصر. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى وجد علاقة بين المسألتين فذكرها هاهنا. إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. فهذه المسألة قريبة من هذه، لأنه الآن صلى وهو مسافر. وقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كما أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل بلده فإنه يتم. يعني فيها قولان: القول الأول كما المذهب أنه يراعى الفرضية بزمنها، فإنه إذا دخل عليه الوقت مقيما ثم سافر فإن المذهب أن يراعى الوقت، لأن فرضه إنما كان وهو مقيم، فإذا سافر يقولون عليه أن يصلي صلاة مقيم. والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر، وكذلك إذا دخل عليه الوقت في السفر ثم وصل إلى بلده ولم يصل فإنه يصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، فلا يقصر الصلاة، وإنما يصلي صلاة مقيم فيتم الصلاة الرباعي. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هاتين المسألتين: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، فذكر 3 مسائل: مر حكم مسألتين، والثالثة أو شك في ابتدائه، يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم احتياطا وهو المذهب. وبناء على الرواية الثانية في المسألة السابقة يتم مسح مسافر لأن هذه الرواية الثانية يباح عليها أن يتم مسح مسافر ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيما. والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم ويأخذ أحكام الإقامة، وإذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه، هل مسح ابتداء يعني عندما بدأ المسح أول مرة، هل مسح في حال الإقامة أم في حال السفر؟ الصواب أنه إذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنتهي مدة الحضر قبل السفر، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، أي أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح، يعني هو توضأ وجعل رجليه في خفيه فأدخلهما طاهرتين ثم أحدث وسافر ولم يمسح وهو مقيم، لأنه سافر قبل أن يمسح، إنه يمسح مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. قال: وعلى هذا يتبين لنا رجحان القول الذي اخترناه من قبل بأن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث، من المسح لا من الحدث، يعني من ابتداء المسح. وقد ذكر فيها فرضية ذكرها رحمه الله تعالى أنك إذا توضأت لصلاة الصبح ثم أدخلت رجليك في خفيك وبقيت على طهارتك إلى العشاء ثم وقع الحدث، ثم بعد ذلك توضأ للصلاة، بعد ذلك توضأ ومسح، فيبدأ المسح من هذه الحالة عند المسح الأول لا عند الحدث. فإذا توضأ لصلاة الصبح في اليوم التالي ثم مسح فإنه يبدأ في حساب ذلك، فإذا ما دخل عليه العشاء بقي على طهارته ولم يمسح وظل على الطهارة حتى صلى العشاء ثم أحدث بعد ذلك ثم توضأ لصلاة الصبح ومسح ثم ظل على هذا الوضوء الذي توضأه ولم يحدث إلى صلاة العشاء، يكون قد صلى 15 فرضا حينئذ وهو في خفيه، لأن المدة كما مر هي التي تحدد مسألة المسح بزمنها. فإنه كما قال الشيخ: ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث. ومر أنه إذا انقضت المدة وظل على الطهارة فإنه يظل كذلك على طهارته ما لم يحدث، فليست المدة محددة بحد زمني كما مر ذكر ذلك، كما يتبادر إلى أذهان كثير من العوام أنها 5 أوقات، ليس كذلك، بل قد يصلي كما مر، وهذه الصورة التي مر ذكرها الآن، قد يصلي 15 فرضا ورجلاه في خفيه. قال: وهم هنا قد وافقوا على أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، ويلزم الأصحاب رحمهم الله أن يقولوا بالقول الراجح أو يطرد القاعدة ويجعل الحكم منوطا بالحدث، وهم لا يقولون بذلك عملا، يأتون به قولا. قال: وعليهم أن يقولوا إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل الطلاق، وهذا رد قوي نسأل الله أن يرحمه. قال: ولا يمسح قلانسة، القلانس جمع قلنسوة، نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة، فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه، لأن الأصل وجوب مسح الرأس لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وعدل عن الأصل في العمامة بورود النص بها، وقال بعض الأصحاب يعني في المذهب يمسح على القنانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها. ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق، بين ما يتعب فعله وما لا يتعب. قال الشيخ مقويا هذا الرأي، وهذا القول قوي، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين. وقال في مجموع الفتاوى له رحمه الله: وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبعة الشاملة للرأس والأذنين والذي قد يكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه. قال: الشرع من حكيم عليم، والعبرة في الأمور بمعانيها لا بصورها، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. الحق مشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ضد هذا القول الذي قواه الشيخ رحمه الله تعالى وتوسط فيه بين عدم جواز المسح على القلنسوة وجواز المسح عليها، فذكر المشقة ضابطا وقال إذا وجدت المشقة مسح عليها، وإذا لم توجد المشقة فإنه لا يجوز أن يمسح عليه. القلانس عمائم صغيرة ليس لها ذؤابة وليست محنكة، يعني لا يأتي طرف من طرفيها من تحت الحنك، بل هي عمامة صماء. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسح على العمامة الصماء واللفافة أيضا، وقد مر ذكر كلامه رحمه الله تعالى ولا بأس من إعادته: لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار، وقد فسر كما في الرواية عند مسلم رحمه الله بالعمامة الخمار وهو العمامة، ولم يوطئ صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة أو الخمار وقتا. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنص عليها عند أحمد. وذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه وهو الصواب. وأيضا من الأحكام في هذا أنه لا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما. فابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم ذهبوا إلى جواز المسح على القلنسوة، والعلة أنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه وهو الصواب. فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله تعالى الشارح يجعل ذلك مقيدا بالمشقة، وأما المصنف وهو المذهب فعلى عدم جواز ذلك، ولا يمسح قلانس ولا لفافة أي في القدم، فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه. وكان الناس في زمن مضى في فاقة وإعواز لا يجدون خفا، فيأخذ الإنسان خرقة ويلفها على رجله ثم يربطها، وعلة عدم الجواز أن الأصل وجوب غسل القدم، وخولف هذا الأصل في الخف لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكما مر ذكر ذلك اختار جواز المسح على اللفاف وهو الصحيح، لأن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف، لأن قلع الخف ثم غسل الرجل ثم لبس الخف أسهل من الذي يحل هذه اللفافة ثم يعيدها مرة أخرى. فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف فاللفافة من باب أولى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السرية التي بعثها بأن يمسحوا على العصائب والتساخين، فنأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة لأنها يحصل بها التسخين، والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في لبس اللفافة. فالمذهب أنه لا يجوز المسح على القلانس ولا على اللفافة. وأما ما يتعلق بالقلنسوة فالشيخ الشارح رحمه الله جعل الضابط في الجواز وعدمه المشقة، وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يرى جواز المسح على القلنسوة. وبهذا قال ابن حزم والمحققون من أهل العلم، والشيخ الشارح يصحح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز المسح على اللفاف. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، لأن ما لا يثبت خف غير معتاد فلا يشمله النص، والناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشي ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهر في من يمشي فإنه لا يلبس. لكن لو فرض أن مريضا مقعدا لبس مثل هذا الخف للتدفئة، وهو إذا ما كان ماشيا يسقط خفه من قدمه عند المشي ولكنه مقعد لا يمشي فلبس هذا الخف للتدفئة، على كلام المصنف لا يجوز له المسح. قال ولأن الذي يسقط من القدم سيكون واسعا، وإخراج الرجل من هذا الخف سهل، فيخرجها ثم يغسلها ثم ينشفها ثم يردها، أو يرى منه بعضه، أي إذا كان الخف قصيرا يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان قليلا، وهذا مبني على ما سبق من الشراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، وسواء كان يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو من البلاستيك أو من غير حائل، فلو فرض أن في الخف خرقا قدر سم الخياط أو كان جزء منه عليه من البلاستيك يرى من ورائه القدم، فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليه، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله وما ستر يجب مسحه، والمسح والغسل لا يجتمعان. هذه هي العلة عنده، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله وما ستر يجب مسحه، والمسح والغسل لا يجتمعان. وقد مر أن الشرطين مدفوعان، وسبق أن الصحيح جواز ذلك، فيجوز ولو رؤي بعض القدم من الخف إذ كان الخف قصيرا أو كان به خرق، وقد مر تفصيل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذا يقع كثيرا، قال كالشراب والكنادر، فهذا خف على جورب، فإذا توضأ ووضع رجليه في جوربين طاهرتين ثم قبل الحدث وضع فوق الجورب خفا فالحكم للفوقاني، ولا يجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب. وإطلاق المصنف رحمه الله تعالى في ذلك يؤدي إلى اعتبار سم الخياط كما مر، وهذا غير مسلم، بل هذا شرط مدفوع كما مر. ولكن على المذهب لا يجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين ولو سترا، لأنه لو انفرد كل واحد منهما لم يجد المسح عليه فلا يمسح عليهما. هذا على المذهب، وقد مر أن هذا مدفوع وأن الصحيح بخلافه. يعني لو كان الأسفل مخروقا في موضع وجعل فوقه آخر، وهذا مخروق في موضع آخر، فكل منهما ستر فرق الآخر فلم يعد فرقه، على المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو انفرد كل واحد منهما لم يجد المسح عليه، وعليه فلو اجتمع لا يعتبر اجتماعهما فلا يمسح عليهما. مثاله لو لبس خفين أحدهما مخروق من فوق والآخر مخروق من أسفل، فالستر الآن حاصل، لكن لو انفرد كل واحد لم يجوز المسح عليه فلا يجوز المسح عليهما. ولو كان سليمين جاز المسح عليهما، لأنه لو انفرد كل واحد منهما جاز المسح عليه. هذا هو المذهب. فهل هو مسلم؟ هذا غير مسلم. الصحيح جواز المسح عليهما مطلقا بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. هذا هو الصواب، أنه ما دام ينطبق عليه الاسم فيقال له خف فإنه يجوز المسح عليه مطلقا حتى ولو لم يستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. قد يكون قصيرا فلا حرج ما دام يقال له خف، قد يكون مخروقا لا حرج، والصحيح جواز المسح عليه حينئذ. وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني. يعني لو لبس الخف الأسفل على طهارة ثم وضع فوقه آخر قبل أن يحدث فحينئذ الحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني. فلو لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى، فالحكم للتحتاني ولا يجوز أن يمسح على الأعلى، لأنه لبس الخف الأعلى على خف أحدث بعد لبسه. فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني. فالمذهب أن الحكم للتحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحدث، ومسألة الحكم للفوقاني والحكم للتحتاني معناها حساب المدة، حساب المدة. قال بعض العلماء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيده أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة فلماذا لا يمسح. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى له: وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى ومسح العليا فلا بأس به على القول الراجح، ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. قال أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة. وقوله فالحكم للفوقاني هذا لبيان الجواز، فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني. وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى فخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتاني، هذا هو المذهب. والقول الثاني يجوز جعلا للخفين كالظهارة والبطانة، وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة. فلو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الظهارة بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح على البطانة وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب، لأنه خف واحد. الذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة، فهو بمنزلة الخف الواحد. وهذا القول أيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس الخفين على الجورب ويمسح عليهما، فإذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخفين لأن زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثاني يجوز له أن يمسح على الجورب، فإذا مسح ولبس خفيه جاز له أن يمسح عليه مرة ثانية لأنه لبسهما على طهارة. ولا شك أن هذا أيسر للناس والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط. قال ويمسح أكثر العمامة. هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات. ففي العمامة لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة، فلو مسح جزءا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج. ويستحب إذا كانت الناصية بادية وهي مقدم شعر الرأس أن يمسحها مع العمامة. يمسح أكثر العمامة ولا يجتزئ بشيء منها فهذا لا يصح، وإن فعل لم يصح، وإن مسح كل العمامة فلا حرج. والذي يلزمه أن يمسح أكثر العمامة أي على دوائرها، وإن ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث المغيرة رضي الله عنه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور: الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن على الرأس عمامة فيمسح على الرأس، فهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو لمعظم الرأس. والصورة الثالثة أنه مسح على الناصية يعني لما كانت بادية وأكمل على العمامة، فهذه ثلاث صور. إذا لم تكن العمامة على الرأس فإنه يمسح على الرأس، وإذا كانت العمامة ساترة لكل الرأس أو لمعظم الرأس فإنه يمسح على العمامة، وإذا كانت الناصية بادية فإنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيمسح أكثر العمامة ولا يجتزئ بجزء منه. وظاهر قدم الخف، هذا بيان لمسح الخفين. وقوله ظاهر بالجر وظاهر قدم الخف، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، ظاهر بالجر يعني ويمسح أكثر ظاهر القدم، ويمسح أكثر العمامة وظاهر أي وأكثر ظاهر قدم الخف، لأن المسح مختص بالظاهر لحديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهره أن المسح لأعلى الخف. ولحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. خرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح. قال: وهذا الحديث وإن كان فيه نظر لكن حسنه بعضهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى أن في حديث علي نظرا، فأقول: هذا الحديث وإن كان فيه نظر هذا عنده، قال: لكن حسنه بعضهم. قال: وفي قوله، يعني في قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، قال: في قوله هذا إشكال، فإن الرأي هو العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب لا، ولكن مراد علي رضي الله عنه قال: إن صح نسبته إليه هو بادي الرأي، كما قال تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في ظاهر الأمر، لأنه عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأولى وهو الذي يدل عليه العقل، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية، وإنما يراد به التعبد. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له. الحق أن استشكال الشيخ لا وجه له، فقوله لو كان الدين بالرأي من كلام علي رضي الله عنه فيه إشكال. يقول: فإن الرأي هو العقل. لا، من الذي قال إن الرأي هو العقل؟ ولذلك لما فسر الرأي في قول علي بالعقل ثم بعد ذلك استشكل فقال: هل الدين مخالف للعقل؟ أجاب: الجواب لا. فهذا إنما بناه على ما ذهب إليه من تفسيره للرأي في كلام علي رضي الله عنه، وإنما هي آراء رجال. بل إن الرأي على هذا إنما فيه إشارة قوية لما يراه كل إنسان بحسبه ولو لم يكن على مقتضى العقل، فهذا لا استشكال فيه، بل إن الحديث وقد صح، وليس كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان فيه نظر لكن حسنه بعضهم، بل صححه جملة من أهل العلم. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه من أعظم ما يستدل به أهل السنة على المبتدعة وعلى الذين يتبعون أهواءهم ويقولون بآرائهم في مقابل النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأنه كما قرر الشيخ نفسه رحمه الله تعالى، مع أنه يستشكل الآن كما قرر في كثير من المواضع وكما قرر العلماء رحمة الله عليهم، معلوم أن العبادات توقيفية، يعني لا تخضع للتعليل والحكم، بل إنه ينبغي علينا أن نبحث عن الثبوت في النص، فإذا كان ثابتا فعلى العين والرأس، وأنه لا يعمل العقل في النظر في النصوص، وليس كما قال الشيخ بإطلاق: وهل الدين مخالف للعقل؟ لا، ليس مخالفا للعقل كما قرر هو رحمه الله، بل إن العلماء رحمة الله عليهم كما هو معلوم كتبوا كثيرا في هذا، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد كتب كتابا حافلا جليلا ماتعا يقال له: درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، لا يمكن بحال من الأحوال. فهذا الاستشكال إنما ذكره الشيخ رحمه الله استطرادا، وعلي رضي الله عنه يقول: لو أنكم أعملتم عقولكم، ولكنه أمر تعبدي، لدلتكم عقولكم على أن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر قال: هذا المسح لا يراد به التنظيف والتوقية، وإنما يراد به التعبد، فلا بد من الاتباع. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح أكثر العمامة و وظاهر قدم الخف، يعني وأكثر ظاهر قدم الخف. من أين يبدأ؟ من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، والعقب مؤخر القدم، فلا يمسح عقبه ولا أسفل خفه، وإنما يمسح ظاهره ويبدأ من أصابعه إلى ساقه. من أصابعه إلى ساقه، هذه كيفية المسح، كيف تمسح على الخفين. يبتدئ من أصابعه، يعني من أصابع رجله إلى ساقه إلى أعلى، فيبدأ من أصابع رجله إلى ساقه. وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع من أثر الماء، ويبدأ من أصابع رجله قدمه إلى ساقه. قال: وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع. يشير إلى الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف جدا، وهو حديث ضعيف جدا. يمسح أعلى القدمين دون الجوانب ودون الأسفل، فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك أعلى الخف أو الجورب لم يصح مسحه. لو مسح أسفل الخف أو مسح جانبي الخف وترك أعلى الخف لم يصح مسحه. وإن مسح الجميع بأن مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله يحتسب مسح ظاهر القدم، والباقي زيادة لا تلزمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخف صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله مبينا كيفية المسح من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لأنهما ليس من أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فإن له روايات أخرج ذلك أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث المغيرة حديث صحيح، والروايات تدل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والدارقطني. وإذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من فرط الخف أو فرط الأصابع؟ يعني إذا كان الخف طويلا فتشغل القدم فيه طولا قدرا ويبقى قدر ليست فيه أصابع قدميه، من أين يمسح؟ يمسح من فرط الخف ومن بدايته أم من فرط الأصابع؟ إن نظرنا إلى الظاهر فإنه إن مسح على خفيه مسح من طرف الخف إلى ساقه، بقطع النظر عن كون الرجل فيه صغيرة أو كبيرة. وإن نظرنا إلى المعنى قلنا الخف هنا زائد عن الحاجة، والزائد لا حكم له، ويكون الحكم مما يحابي من بداية مما يحابي الأصابع، والعمل بالظاهر هو الأحوط، والعمل بالظاهر هو الأحوط. كيفية المسح على الخفين: أن يضع أصابع يديه اليمنى مبلولة بالماء مفرجة على أصابع رجله اليمنى، ثم يمرها إلى ساقه، ويضع أصابع يده اليسرى كذلك، يعني مبلولة بالماء على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى ساقه، فاليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، ويبدأ من طرف الخف احتياطا إذا كان الخف أوسع من أن تشغله رجلاه، فيبدأ من طرف الخف. وأما إذا كان الخف على قدر قدمه إنه يبدأ من طرف الخف إذ يوافق أطراف أصابعه، فيجعل يديه مبلولتين ويبدأ من أصابع رجله اليمنى، يمر يده اليمنى إلى الساق، ويضع أصابع يده اليسرى كذلك على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى الساق. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى هل يمسح على الخفين معا في وقت واحد اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى معا أو يبدأ باليمنى، فقيل يمسح عليهما معا لظاهر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقيل يبدأ باليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، وأنت في غسل رجليك في الوضوء تغسل اليمنى قبل اليسرى، فلما كان المسح بديلا للغسل فالبدل له حكم المبدل، وهذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسح بيديه جميعا، أما إذا كان لا يمكنه فهذه المسألة لا ترد إذن، مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ حينئذ باليمنى، أما إذا كانت يداه سليمتين فترد المسألة على هذه الصورة. هل يجعل اليمنى لليمنى في وقت واحد؟ إن فعل ذلك فهذا ظاهر حديث المغيرة، وأما إن بدأ باليمنى ثم إذا ما فرغ مسح على اليسرى فهذا لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل. أما إذا كانت إحدى يديه مقطوعة أو كانت مشلولة لا يستطيع أن يحركها فإنه حينئذ يبدأ باليمنى بلا خلاف، فإذا فرغ بدأ باليسرى. ثم بين المسح على الجبيرة، قال وعلى جميع الجبيرة، أي يمسح على جميع الجبيرة، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة بالفتح الشجة لا الشجة، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة وهي الجراحة في الرأس أو الوجه أو الجبين، وهو قوله ويمسح عليها شامل لكل الجبيرة من كل جانب، ولكن للأسف أن هذا القدر من الحديث الذي استدل به الشيخ ضعيف، فهذا القدر من حديث جابر ضعيف، هذا القدر يجعل على شجته خرقة يعصبها ثم يمسح عليها سيأتي، هذا ضعيف. قال ظاهر حديث صاحب الشجة وهو قوله ويمسح عليها شامل لكل الجبيرة من كل جانب، ولو غسل الممسوح بدل المسح، لو غسل الممسوح بدل المسح، وقال بعض أهل العلم لا يجزي لأنه خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم إننا بالغسل نقلب الرخصة إلى مشق، وقال بعض العلماء يجزئ الغسل لأنه أكمل في الإنقاء وإنما عدل إلى المسح تخفيفا، وتوسط بعضهم فقال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها لأن إمرار اليد جعل الغسل مسحا، وهذا أحوط لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى، يعني لو أنه لم يلتفت للرخصة ولم يأخذ بالمسح وإنما غسل هل يجزئ أو لا يجزئ؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجزئ لأنه خلاف ما جاء به الشرع، إذ جاء الشرع بالمسح لا بالغسل، فهذا عدل عما جاء به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا لا يجزئ، ثم إننا بالغسل بدل المسح نقلب الرخصة إلى مشقة، وقد قال بعض العلماء يجزئ الغسل لأنه أكمل في الإنقاء، فلو عدل عن المسح إلى الغسل فغسل فإنه يكون قد أنقى زيادة عن المسح، وإنما عدل الشرع إلى المسح تخفيفا، لا شك أن فيه تكلفا، ومن أدرانا أنه إنما عدل إلى المسح تخفيفا فقط، وقد مر أن القاعدة في العبادات أنها توقيفية فلا نحملها على الآراء والعقول، وإنما نتوقف فيها عند حدود ما ورد، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم: وليس لأحد أن يعبد ربه تبارك وتعالى بما يهواه ويشتهيه، ولا أن يقترع عبادات يتعبد بها لربه ولو كانت منطوية على المشقة كله، وإنما يجتهد الإنسان في اتباع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوسط بعضهم فقال: يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، لأن إمرار اليد جعل الغسل مسحا فيغسل مع إمرار اليد فجعل الغسل مسحا. قال: هذا أحوط، لأن الاقتصار على المسح أفضل وأولى. فخرج الشيخ رحمه الله من الخلاف بهذا وقال: الاقتصار على المسح أفضل وأولى، لم يقل إنه هو الواجب كما قال الفريق الأول، لأنهم قالوا إنه إذا خالف فغسل الممسوح فلا يجزئ فجعله واجبا، وأما الشيخ فيقول الاقتصار على المسح أفضل وأولى، ولكن إذا جمع مع المسح الغسل فهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث الذي مر وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هو حديث القوم الذين أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه فنام فاحتلم، فلما قام سأل من هنالك: هل ترون لي أن أتيمم؟ لأنه إذا استعمل الماء في الغسل آذاه الماء وربما أودى بحياته بقدر الله كما وقع، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: قتلوه قتلكم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه يدل على أن الإنسان إذا أفتى آخر بغير علم فإنه يتحمل إثمه، ولو أفضت الفتوى إلى قتله فكأنما قتله، ولذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي شفاء الجهل السؤال. وقوله شفاء دلالة على أن الجهل مرض وأن العي داء، كما قال رسول الله: قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء، وهو مرض يحتاج شفاء ودواء، فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. إلى هنا والرواية صحيحة، رجها أبو داود وغيره، وأما ما يأتي بعد فهو ضعيف، وهو من طوى على القدر الذي ذكره الشيخ رحمه الله، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتيمم ويغسل سائر بدنه إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف لم يثبت، هذا القدر من الحديث لا يثبت. والثالث هو ما مر. وفيما ثبت دلالة عظيمة جدا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحبس لسانه وأن يحكم نطقه وبيانه حتى لا يتورط في الكلام في دين الله بغير علم. قتلوه، فمن أفتى بأمر من الأمور في الشريعة فإنه يتحمل التبعة. قتلوه، مع أنهم لم يباشروا قتله ولكنهم دلوه على أمر أفضى به إلى الموت فجعلهم قتله. قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان يجتهد في أن يتعلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب إلى ذلك السؤال: هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه السؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ذكر هنا حالة خلع الممسوح عليه أو إصابته بخرق أو شق، فظهر شيء من القدم، فإنه يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. ومتى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ومعنى كلامه إذا تمت مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد ولو كان على طهارة، لأن هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسح. ولأن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يدل على أن المسح يبطل حكمه بتمام المدة. هذا معنى كلامه، فهل هو مسلم؟ يأتي إن شاء الله. نعود للمسألة الأولى التي ذكرها، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. وفرض الرجل أن تغسل إلى الكعبين، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلا، والكعب هو العظم الناشئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان عن يمين وشمال، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلا، وكذا لو أن الجوربة مزق وظهر طرف الإبهام أو بعض العقب، والعقب مؤخر القدم، أو أن الإمامة ارتفعت عما جرت به العادة، فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه. وهذا بالنسبة للعمامة مبني على اشتراط الطهارة للبسها، وقد مر أنه لا تشترط الطهارة للمسح على العمامة، يعني لا تشترط الطهارة حين لبس العمامة للمسح عليه، هذا لا يشترط. وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة، فإنه يعيد لفها ولا يستأنف الطهارة، يعيد لفها ولا يستأنف الطهارة. وبالنسبة للخفين ونحوهما مبني على أن ما ظهر كما مر فرضه الغسل، فإن كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، هو يمسح. وفرض ما ظهر من الخف الغسل للمسح، فقد استوجب المحل أمرين لا يجتمعان، الغسل والمسح. بالنسبة للخفين ونحوهما في كلامه، الحكم مبني على أن ما ظهر يعني من محل الفرض بعد الحدث فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، فلا بد من استئناف الطهارة وغسل القدمين ثم يلبس بعد ذلك. وقول المصنف رحمه الله بعد الحدث، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، يفهم منه أنه لو ظهر بعض محل الفرض أو كله قبل الحدث الأول فإنه لا يضر. عنده أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وقد مر أن ذلك لا يفترض ولا يلزم، ولكن على المذهب أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. فلو أنه كان ساترا ثم مسح عليه ثم أحدث بعد، فتأتي هذه المشكلة بعد الحدث، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. فيفهم من هذا الكلام أنه لو ظهر بعض محل الفرض أو كل محل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضره، يعني لو ظهر جميع محل الفرض بعد أن وضع رجليه في خفيه وكان الخفان ساترين لمحل الفرض، ثم بدأ كل القدم قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، كما لو لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، وفي الضحى خلع خفيه ثم لبسهما وهو على طهارته الأولى فإنه لا يستأنف الطهارة، فإنه لا يستأنف الطهارة. ثم ذكر مسألة: إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟ اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطهارة حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإنه يجب عليه الوضوء. إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟ القول الأول، وهو الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطهارة حتى ولو كان ظهورهما بعد الوضوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، إنه يجب عليه الوضوء. وهذا معنى الاستئناف في قوله استئناف الطهارة، يعني يجب عليه الوضوء. العلة أنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، هذا هو المذهب. فالشيخ على أنه إذا ما خلع الخفين أو الجوربين أو ما يكون هنالك من نحو ذلك فإنه يلزمه استئناف الطهارة، يجب عليه الوضوء. والعلة التي ذكروها أنه لما زال الممسوح وهو الخفان أو الجوربان أو اللفائف، لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب. هذا يشبه كما لو أنك كنت بشعر ثم توضأ، فأنت تمسحه على الرأس ثم ذهبت فحلقت، فقد زال الممسوح، فعليك أن تتوضأ إن كنت غير محدث، يعني ولو لم تحدث، فإن الطهارة لا تتبعض كما قال، وعليك حينئذ أن تنظر هذا النظر على هذه العلة. لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، وقد بطلت في هذا الموضع لأنه زال ما مسح عليه. هذا هو المذهب، وهو اختيار المصنف، يعني أو ما مشى عليه المصنف، إذ هو المذهب. قول الثاني أنه إذا خلع قبل أن تجف الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط للموالاة، وقبل أن تجف الأعضاء وقد غسل رجليه وأدخلهما، أو كان قد مسح ثم رفع الخف نزع خفيه، فإنه يجب عليه حينئذ أن يغسل قدميه فقط، لأنه لما بطلت الطهارة في الرجلين والأعضاء لم تنشف بعد، فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه. هذا قول إذا خلع قبل أن تجف الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط. والعلة واضحة، لأنه لما بطلت الطهارة في الرجلين والأعضاء لم تنشف بعد، فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه. القول الثالث أنه يلزمه أن يغسل قدميه فقط ولو جفت الأعضاء قبل ذلك. هذا مبني على أي شيء؟ مبني على عدم اشتراط الموالاة في الوضوء، على عدم اشتراط الموالاة في الوضوء. القول الرابع، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروف، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه، لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف ثم لبسه ثم استأنف المدة. فشيخ الإسلام رحمه الله على أن الطهارة لا تبطل، يعني إذا خلع خفين سواء فاتت الموالاة أم لم تفت حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروف، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه، لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح بيوم وليلة في الإقامة وثلاثة أيام بلياليها في السفر فائدة، إذ كل من أراد استمرار المس خلع الخف ثم لبسه ثم استأنف المد. وحجته أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وهذا القول هو الصحيح أنه مخالف للمذهب. وعليه فتعلم أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو منتمن إلى مدرسة هذا ديدنها، أنهم وإن كانوا يأخذون بالمذهب الحنبلي في الجملة إلا أنهم يتبعون الدليل، فإذا كان المذهب مخالفا للدليل فإنهم لا يعولون على المذهب وإنما يأخذون بالدليل. وعليه فلا تستطيع أن تقول إن الكتاب كتاب مذهبي وإن كان مرتكزا على ماذا؟ على المذهب الحنبلي، إذ المتن من المتون في المذهب الحنبلي التي أولع بها العلماء، هو اختصار لكتاب من الكتب الجليلة في المذهب، صنفه إمام ثابت القدم راسخه في المذهب، ولكن الشرح كما ترى إنما يميل مع الدليل أن مال ويسير وراءه أي مسار، وهذه هي طريقة أهل السنة أنهم يتبعون الدليل. وكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان مبدلا للإمام أحمد غاية التبديل، وكان رحمه الله دائما الولوع بذكره والتنويه بشأنه وأثره رحمه الله تعالى، وحق له أن يفعل، فإن الإمام أحمد هو الإمام أحمد. قال: وهذا القول هو الصحيح، ويؤيده من القياس أنه لو كان على رجل شعر كثيف ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارته لم تنفق. فلو قلنا بما مر في مسألة الخف على غير القول الصحيح لألزمنا الرجل الذي يكون في الطواف والسعي في العمرة مثلا، ثم إذا ما فرغ من العمرة وذهب من أجل أن يتحلل فحلق رأسه، نقول له قد بطل وضوءك. نقول لماذا؟ نقول لأن الممسوح محله قد ذهب، والطهارة لا تتبعض، فإذا ذهب بعضها ذهب كلها، فالآن عليك أن تستأنف، يعني عليك أن تتوضأ. إذا قال سأعود إلى الحرم أطوف وأصلي وأعبد ربي تبارك وتعالى، نقول له حينئذ لقد حلقت رأسك، وهو محل المسح في الوضوء، والمسح فرض من فرائضه، فعليك أن تذهب لتتوضأ، ولا يقول بهذا أحد والحمد لله. فكذلك ما يتعلق بالخف. وإن كان هنالك من يقول مثلا لا يمكن أن يقاس الخف على شعر الرأس، فالخف في أسفل الرجل وشعر الرأس في أعلى البدن مثلا، ويذهب من أجل أن يجعل القياس غير مستقيم، وليس ذلك كذلك، وإنما النظر هنا في هذا القياس إلى محل المسح، إلى موضع المسح في الممسوح. فالجواب أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك، فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم. يقول ذلك لماذا؟ لأن هذا الاعتراض الذي مر قد يقوله قائل، فإن قيل إن المسح على الرأس أصل والمسح على الخف فرع، هذا أيضا من التفريع في النظر، فكيف يساوى بين الأصل والفرع؟ فيقول إن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال، إذن فما دامت العلة قائمة فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات المتباينة. قال: اتفقنا على ذلك، فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم. قال المصنف رحمه الله: أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستأنف الطهارة. مثاله: إذا مسح يوم الثلاثاء الساعة 12 فإذا صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدة يوم وليلة فبطل الوضوء، فعليه أن يستأنف الطهارة فيتوضأ وضوءا كاملا، هكذا قرر المصنف رحمه الله. ولا دليل على هذا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، هذا كلام الشارح رحمه الله، لم يقل هذا مذهبنا. وأنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، لم يقل هذا، وإنما قال لا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم. لا يعارض كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولكن ليس باتباع الهوى. فكل أهل الأهواء إنما يقولون نتبع الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة، كلهم يقولون ذلك، ومسالك الاستدلال بمبعده، وهم في واد والدليل في واد آخر. وعليه فيقول الشيخ رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المس، يعرف بذلك انتهاء مدة المس لا انتهاء الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل الطهارة، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة. والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمتى تبدأ المدة؟ من المسح بعد الحدث الأول، لا من إدخال القدمين في الخفين، وإنما من المسح بعد الحدث الأول، يعني هو يلبس الخفين ورجلاه طاهرتان، ويظل على ذلك، توضأ لصلاة الصبح ثم وضع رجليه في خفيه طاهرتين وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، ثم أحدث ثم مسح بعد أن توضأ لصلاة الصبح في اليوم الثاني مرة يوم لا يحصل يوم بليلة، توضأ لصلاة الصبح وأدخل رجليه أو قدميه في خفيه طاهرتين وبقي على الطهارة إلى أن صلى العشاء، ثم بعد ذلك أحدث، ثم لما أراد أن يصلي الصبح جعل رجليه في خفيه طاهرتين أولا فتوضأ ومسح على خفيه. تبدأ المدة منذ الآن، له كم؟ له يوم وليلة، فله إلى صلاة الصبح من اليوم التالي، له إلى صلاة الصبح من اليوم التالي. ثم لما أن توضأ لصلاة الصبح من اليوم التالي له الآن 24 ساعة، مسح على خفيه، انتهت المدة للمسح لا للطهارة، وبقي على طهارته إلى أن صلى اليوم الثالث كله إلى أن صلى العشاء، فيكون قد صلى 25 وقتا بطهارة هي المسح ها هنا. ومعلوم أن المقيم يمسح يوما وليلة، هذا توقيت لماذا؟ للطهارة أم للمسح؟ للمسح لا للطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. إذن وقت مدة المسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل طهارته، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة. والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن قيل ألا تجبون عليه الوضوء احتياطا؟ قال قلنا الاحتياط باب واسع، الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل الاحتياط بلزوم الأيسر أو بلزوم الأشد أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ يعني هل الاحتياط أن نلزم الأيسر الأيسر بغير نظر إلى قواعد الشريعة؟ فكلما جاء أمر ورأينا بعقولنا أنه هو الأيسر قلنا هذا هو الاحتياط، لا نشدد على أنفسنا حتى لا نقع في الغلو فنأخذ بالأيسر. فهل الاحتياط أن نأخذ بالأيسر أو الاحتياط أن نأخذ بالأشد؟ نقول ومن أدرانا، لعل هذا الأيسر إذا جنحنا إليه لا يكون مطابقا للشريعة، وفي الأخذ بالأشد الأشد نزيد يقين بأننا على الصواب، فحينئذ يكون ديننا هو الاتباع التام للأعسر والأشق. فكلما جاء أمران وفيهما ما يوافق الشريعة بيسره وفي الآخر تشديد وغلو نأخذ بالأشد، إذن سنتبع الأشد الأشد، فلن يبقى في الشريعة يسر. إذن الاحتياط هو لزوم ما اقتضته الشريعة، هذا هو الاحتياط، أن تلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاحتياط كي تكون على الصواب. فإذا شتتنا هل اقتضته الشريعة أم لا، فقد اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم نسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة ولأن الدين مبني على اليسر والسهول، وقال آخرون نسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشكر. ولكن في مسألة نقض الوضوء عندنا أصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث متفق على صحته. وسيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء ذكره، فإنه قد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه، يعني يجد الريح يتحرك في بطنه فيشك هل خرج منه شيء أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلم يوجد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه، يعني كان على يقين من النقص من خروج الريح، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما هو في الحديث لأنه شك في وقوعه، يعني يجد الشيء في بطنه هل خرج شيء أو لا، هل وقع شيء أو لا، فهنا سبب الوجوب مشكوك فيه من حيث الواقع كما في هذا الحديث، أو كان من حيث الحكم الشرعي فإن كلا فيه شك، هذا شك في الواقع هل حصل الناقض أم لم يحصل، وهذا شك في الحكم هل يوجبه الشرع أم لا. فالحديث دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين، وهنا لا يقين. على هذا فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل، فإذا قيل لك ما الدليل قل عدم الدليل، فالدليل عدم الدليل. وإذا قيل الأحوط قل لا، لأن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين، وهذا الأحوط إنما سيبنى على الشك، هنا لا يقين وعليه فلا اعتبار لهذا الشك، لأنه لا يخرج من اليقين إلا يقين مثله، وهذا قد تطهر بيقين، فإذا لا يخرج من حد الطهارة إلا بيقين. وهنا لما وقع الشك وجال في الخاطر شيء لجولان الريح في البطن، أرجع النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى اليقين، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا يخفى عليك أن ذلك سيكون شائعا وذائعا، يعني إذا وجد في بطنه الشيء وأراد أن يخرج فلا يخرج حتى يضع الناس أيديهم على أنوفهم، يعني حتى يجد ريحا، يعني حتى يشم ريحا أو حتى يسمع صوتا، فتجد فزعا في المسجد يظنون إرهابيا قد دخل، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. الحاصل يعني هذا كله ليس من ما نحن فيه، ولكن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي إنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتبع الدليل، وإذا لم يكن هناك دليل فلا يسوغ أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأن أهل العلم مسؤولون أمام الله ومؤتمنون على الشريعة، ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء. الحديث الذي أشار إليه الشيخ وذكر بعضه أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية أبي الدرداء، وقد صححه الحاكم والألباني. العلماء ورثة الأنبياء، وكذلك على المذهب لو برئ ما تحت الجبيرة لزمه أن يستأنف الطهارة إذا كانت على أعضاء الوضوء، وإذا كانت على أعضاء الغسل كما لو اغتسل من جنابة ومسح عليها لزمه أن يغسل ما تحتها ولا يلزمه الغسل كاملا، لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل وإن اشترطت في الوضوء، فالمذهب يشترط الموالاة في الوضوء ولا يشترطها في الغسل. وكذلك لو انحلت الجبيرة استأنفت طهارة في الوضوء إذا كانت في أحد أعضاء الوضوء. هذا كله بناء على ما مر، والصحيح كما سبق أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها، أي ما تحت الجبيرة، يعني لو كانت الجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء ثم برئ لم يعد لها مسور، فحينئذ عليه أن يستأنف الوضوء ولا يمسح عليه، تنحل الطهارة حينئذ. لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها، هذا هو الصحيح، أو لانتقاضها كما في نزع الخف كما مر، ويعيد شدها في الحال أو متى شاء، لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط لوضعها الطهارة كما سبق. الجبيرة لا يشترط لوضعها أن يكون على طهارة، لأن هذا لم يأتي به دليل، ولأن هذا مما يتعذر، يعني إذا كانت الجبيرة مطلوبة لكسر عضو أو ما أشبه وكان على جنابة، نقول لا دعوه بلا جبيرة حتى نغسله ثم نأتي به لكي يجبر، قد يموت كما في صاحب الشجة، ولكن لا يشترط لها الطهارة كما هو شأنه في العمامة والخمار بالنسبة للمرأة وما أشبه. وبهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، ثم شرع في بيان نواقض الوضوء. فلما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب أن يذكر نواقضه، لأنك لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. ونواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء، شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسدات الوضوء بالنواقض التي تنقض البناء. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: النواقض جمع ناقض، لأن ناقض اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على فواعد، وأما إذا كان عاقلا فإنه يكون جمع مذكر سالما، وإذا كانت أنثى فإنها تكون جمع مؤنث سالما كما هو في الشروط. الوضوء بالضم الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وبالفتح الوضوء الماء الذي يتوضأ به، كما يقال طهور بالفتح لما يتطهر به، فالماء الذي تستخدمه في الغسل وكذلك في الوضوء يقال له الطهور. وأما الطهور فهو نفس الفعل، وكذلك السحور بالفتح اسم لما يتسحر به، والسحور بالضم هو نفس الفعل الذي هو الأكل. فهنا الوضوء الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وأما الطهور فهو الماء الذي يتوضأ به. نواقض الوضوء مفسداته، أي التي إذا طرأت عليه أفسدت. للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، لأنه إذا جاء واحد انتقض الوضوء فلا تأثير له حينئذ، فلا يبقى مع واحد من مفسدات الوضوء ونواقضه لا يبقى للوضوء تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات للوضوء تسمى نواقض وتسمى مبطلات، فهي نواقض الوضوء ومفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء، وهي أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، إما أحداث وإما أسباب. نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء: إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العصر، فهذا مظنة لخروج البول أو الريح أو ما أشبه، فمظنة لحصول الحدث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم أو بالإغماء، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. فنواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء قسمان كبيران: إما أحداث وإما أسباب. الأحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وأما الأسباب المفسدات المبطلات النواقض للوضوء فهي أسباب للأحداث بحيث تكون مظنة لحصول الأحداث، يعني إذا غاب العقل بجنون أو غش أي إغماء أو ما أشبه، فإنه يكون مظنة وقوع الحدث أن يخرج منه شيء وهو لا يدري. فالعقل إذا ما زال لا يحس الإنسان بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. هذا تقسيم عام لنواقض الوضوء: إما أحداث وإما أسباب للأحداث بحيث تكون مظنة لوقوع الحدث. النواقض نوعان، هذا على تقسيم آخر ذكره الشيخ الشارح رحمه الله، فقال: النواقض نوعان، الأول مجمع عليه وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني من النواقض فيه خلاف وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل، هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. وقوله ما خرج من سبيل، ما خرج، ما اسم موصول بمعنى الذي، ينقض الذي خرج من سبيل، ينقض ما خرج، وما كسائر أسماء الموصولات تفيد العموم، فكل أسماء الموصولات للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة، فالخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، مثل الذي والذين والذين. إذا دل الاسم الموصول على المفرد أو المثنى أو الجمع فهذا اسم موصول خاص، وأما أسماء الموصول المشتركة فهي الصالحة للمفرد وغيره، مثل من ومثل ما. فقوله ما خرج من سبيل يشمل كل خارج، ما أفادت العموم، ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر، وسمي سبيلا ينقض ما خرج من سبيل أي من قبل أو من دبر، سمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج فهو سبيله. وقوله ما خرج عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، ويشمل الظاهر الطاهر والنجس، فالمعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر، كما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ في باب مسح الخفين من كتاب الطهارة في بيان مسألة من مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه، قال: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. إذا مسح وهو مسافر على الخفين أو الجوربين أو ما أشبه ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيم، فإن كان بقي من المدة شيء أكملها فيكمل مسح مقيم، لأن الإقامة قطعت السفر فتنقطع أحكام السفر. أو عكس، أي مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. وهذا الصحيح على عكس ما قرره، قال: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، فجعل المدة في ذلك مدة المقيم مسحا. والصحيح أنه يمسح في الحالة الثانية، يعني إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، فالصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا القول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثاله: مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر. وقوله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة، يعني قبل أن تتراءى له ديار أهله وقومه، فهو على حكم السفر حتى يرى، فمسح، فهو في سفر وقد مسح فيه ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر. فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسحه قبل أن يصل إلى بلده يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له ليلة. فإذا مسح وهو مسافر ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيم، فإن كان بقي من المدة شيء، أي من مدة مسح المقيم، فيكمل حينئذ مسح مقيم، لأن الإقامة قطعت السفر فتنقطع أحكامه. أو عكس، أي مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر احتياطا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. مثاله: مسح يوما وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح، يعني لكونه مسافرا فله المسح ثلاثة أيام ولياليها. وحاضر، وهو أنه إنما مسح في حال الإقامة، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحضر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وابن حبان، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان والذهبي وابن حجر والألباني. ورواية الثانية عن أحمد، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وبه قال ابن حزم أنه يتم مسح مسافر لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة. أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه رواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية. وهذا هو الصحيح، أنه إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. هذا مقرر، والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، وكذلك هو مذهب أصحاب أبي حنيفة، واختاره الخلال، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا القول. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذه رواية قوية. إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. فهذه المسألة قريبة من هذا، هي ليست من بابها ولكنها قريبة منه، فهذه لا تتعلق بأحكام المسح وإنما تتعلق بأحكام السفر والقصر. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى وجد علاقة بين المسألتين فذكرها هاهنا. إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. فهذه المسألة قريبة من هذه، لأنه الآن صلى وهو مسافر، وقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كما أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل بلده فإنه يتم. يعني فيها قولان: القول الأول كما المذهب أنه يراعى الفرضية بزمنها، فإنه إذا دخل عليه الوقت مقيما ثم سافر فإن المذهب أن يراعى الوقت، لأن فرضه إنما كان وهو مقيم، فإذا سافر يقولون عليه أن يصلي صلاة مقيم. والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر، وكذلك إذا دخل عليه الوقت في السفر ثم وصل إلى بلده ولم يصل فإنه يصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، فلا يقصر الصلاة، وإنما يصلي صلاة مقيم فيتم الصلاة الرباعي. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هاتين المسألتين: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. فذكر ثلاث مسائل: مر حكم مسألتين، والثالثة أو شك في ابتدائه، يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم احتياطا وهو المسح، وبناء على الرواية الثانية في المسألة السابقة يتم مسح مسافر، لأن هذه الرواية الثانية يباح عليها أن يتم مسح مسافر ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيما. والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم ويأخذ أحكام الإقامة، وإذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه، هل مسح ابتداء يعني عندما بدأ المسح أول مرة، المسح في حال الإقامة أم في حال السفر، الصواب أنه إذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنتهي مدة الحضر قبل السفر، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، أي أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح، يعني هو توضأ وجعل رجليه في خفيه فأدخلهما طاهرتين، ثم أحدث وسافر ولم يمسح وهو مقيم لأنه سافر قبل أن يمسح، إنه يمسح مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. قال: وعلى هذا يتبين لنا رجحان القول الذي اخترناه من قبل بأن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث، من المسح لا من الحدث، يعني من ابتداء المسح. وقد ذكر فيها فرضية ذكرها رحمه الله تعالى أنك إذا توضأت لصلاة الصبح ثم أدخلت رجليك في خفيك وبقيت على طهارتك إلى العشاء ثم وقع الحدث، ثم بعد ذلك توضأ للصلاة، بعد ذلك توضأ ومسح، فيبدأ المسح من هذه الحالة عند المسح الأول لا عند الحدث. فإذا توضأ لصلاة الصبح في اليوم التالي ثم مسح فإنه يبدأ في حساب ذلك، فإذا ما دخل عليه العشاء بقي على طهارته ولم يمسح وظل على الطهارة حتى صلى العشاء ثم أحدث بعد ذلك ثم توضأ لصلاة الصبح ومسح ثم ظل على هذا الوضوء الذي توضأه ولم يحدث إلى صلاة العشاء يكون قد صلى 15 فرضا، 15 فرضا حينئذ وهو في خفيه، لأن المدة كما مر هي التي تحدد مسألة المسح بزمنها. فإنه كما قال الشيخ ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث، ومر أنه إذا انقضت المدة، إذا انقضت المدة وظل على الطهارة فإنه يظل كذلك على طهارته ما لم يحدث، فليست المدة محددة بحد زمني كما مر ذكر ذلك كما يتبادر إلى أذهان كثير من العوام أنها 5 أوقات، ليس كذلك، بل قد يصلي كما مر، وهذه الصورة التي مر ذكرها الآن، قد يصلي 15 فرضا ورجلاه في خفيه. قال: وهم هنا قد وافقوا على أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، ويلزم الأصحاب رحمهم الله أن يقولوا بالقول الراجح، أو يطرد القاعدة ويجعل الحكم منوطا بالحدث، وهم لا يقولون بذلك عملا يأتون به قولا. قال: وعليهم أن يقولوا إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل التناقض، وهذا رد قوي أسأل الله أن يرحمه. قال: ولا يمسح قلانسة، القلانس جمع قلنسوة، نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة، فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه، لأن الأصل وجوب مسح الرأس لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها. وقال بعض الأصحاب يعني في المذهب: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق، بين ما يتعب فعله وما لا يتعب. قال الشيخ مقويا هذا الرأي: وهذا القول قوي، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين، وقال في مجموع الفتاوى له رحمه الله: وأما ما يلبس في أيام الشفاء من القبعة الشاملة للرأس والأذنين والذي قد يكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه. قال: الشرع من حكيم عليم، والعبرة في الأمور بمعانيها لا بصورها، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. الحق مشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ضد هذا القول الذي قواه الشيخ رحمه الله تعالى وتوسط فيه بين عدم جواز المسح على القلنسوة وجواز المسح عليها، فذكر المشقة ضابطا وقال: إذا وجدت المشقة مسح عليها، وإذا لم توجد المشقة فإنه لا يجوز أن يمسح عليه. القلانس عمائم صغيرة ليس لها ذؤابة وليست محنكة، يعني لا يأتي طرف من طرفيها من تحت الحنك، بل هي عمامة صماء. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسح على العمامة الصماء واللفافة أيضا، وقد مر ذكر كلامه رحمه الله تعالى ولا بأس من إعادته: لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار، وقد فسر كما في الرواية عند مسلم رحمه الله بالعمامة الخمار وهو العمامة، ولم يوطئ صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة أو الخمار وقتا. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنص عليها عند أحمد. وذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه، وهو الصواب. وأيضا من الأحكام في هذا أنه لا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما. فابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم ذهبوا إلى جواز المسح على القلنسوة، والعلة أنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه، وهو الصواب. فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله تعالى الشارح يجعل ذلك مقيدا بالمشقة، وأما المصنف وهو المذهب فعلى عدم جواز ذلك، ولا يمسح قلانسة ولا لفافة أي في القدم، فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه، وكان الناس في زمن مضى في فاقة وإعواز لا يجدون خفا، فيأخذ الإنسان خرقة ويلفها على رجله ثم يربطها. وعلة عدم الجواز أن الأصل وجوب غسل القدم، وخولف هذا الأصل في الخف لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكما مر ذكر ذلك اختار جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح، لأن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف، لأن قلع الخف ثم غسل الرجل ثم لبس الخف أسهل من الذي يحل هذه اللثاثة ثم يعيدها مرة أخرى. فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف فاللثاثة من باب أولى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السرية التي بعثها بأن يمسحوا على العصائب والتساخين. فنأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللثافة لأنها يحصل بها التسخين، والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في لبس اللثافة. فالمذهب أنه لا يجوز المسح على القلانس ولا على اللثافة. وأما ما يتعلق بالقلنسوة فالشيخ الشارح رحمه الله جعل الضابط في الجواز وعدمه المشقة، وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يرى جواز المسح على القلنسوة. وبهذا قال ابن حزم والمحققون من أهل العلم. والشيخ الشارح يصحح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز المسح على اللثة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى قلعهما، لأن ما لا يثبت خف غير معتاد فلا يشمله النص. والناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشي ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهر في من يمشي فإنه لا يلبس. لكن لو فرض أن مريضا مقعدا لبس مثل هذا الخف للتدفئة، وهو إذا ما كان ماشيا يسقط خفه من قدمه عند المشي ولكنه مقعد لا يمشي، فلبس هذا الخف للتدفئة، على كلام المصنف لا يجوز له المسح. قال ولأن الذي يسقط من القدم سيكون واسعا، وإخراج الرجل من هذا الخف سهل، فيخرجها ثم يغسلها ثم ينشفها ثم يردها، أو يرى منه بعضه، أي إذا كان الخف قصيرا يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان قليلا. وهذا مبني على ما سبق من الشراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، وسواء كان يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو من البلاستيك أو من غير حائل. فلو فرض أن في الخف خرقا قدر سم الخياط أو كان جزء منه عليه من البلاستيك يرى من ورائه القدم، فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليه، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله وما ستر يجب مسحه، والمسح والغسل لا يجتمعان. هذه هي العلة عنده، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله وما ستر يجب مسحه، والمسح والغسل لا يجتمعان. وقد مر أن الشرطين مدفوعان، وسبق أن الصحيح جواز ذلك، فيجوز ولو رؤي بعض القدم من الخف إذ كان الخف قصيرا أو كان به خرق، وقد مر تفصيل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذا يقع كثيرا، قال كالشراب والكنادر، فهذا خف على جورب، فإذا فوضأ ووضع رجليه في جوربين طاهرتين ثم قبل الحدث وضع فوق الجورب خفا فالحكم للفوقاني، ولا يجوز المسح عليهما إن كان مخروقين على المذهب. وإطلاق المصنف رحمه الله تعالى في ذلك يؤدي إلى اعتبار سم الخياط كما مر، وهذا غير مسلم، بل هذا شرط مدفوع كما مر. ولكن على المذهب لا يجوز المسح عليهما إن كان مخروقين ولو سترا، لأنه لو انفرد كل واحد منهما لم يجوز المسح عليه فلا يمسح عليهما، هذا على المذهب. وقد مر أن هذا مدفوع، وأن الصحيح بخلافه، يعني لو كان الأسفل مخروقا في موضع وجعل فوقه آخر وهذا مخروق في موضع آخر، فكل منهما ستر خرق الآخر فلم يعد خرقه، على المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو انفرد كل واحد منهما لم يجوز المسح عليه، وعليه فلو اجتمع لا يعتبر اجتماعهما فلا يمسح عليهما. مثاله لو لبس خفين أحدهما مخروق من فوق والآخر مخروق من أسفل فالستر الآن حاصل، لكن لو انفرد كل واحد لم يجوز المسح عليه فلا يجوز المسح عليهما. ولو كان سليمين جاز المسح عليهما، لأنه لو انفرد كل واحد منهما جاز المسح عليه. هذا هو المذهب. هل هو مسلم؟ هذا غير مسلم. الصحيح جواز المسح عليهما مطلقا بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. هذا هو الصواب، أنه ما دام ينطبق عليه الاسم فيقال له خف فإنه يجوز المسح عليه مطلقا حتى ولو لم يستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. قد يكون قصيرا فلا حرج ما دام يقال له خف، قد يكون مخروقا لا حرج، والصحيح جواز المسح عليه حينئذ. وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني لو لبس الخف الأسفل على طهارة ثم وضع فوقه آخر قبل أن يحدث فحينئذ الحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني. فلو لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى، فالحكم للتحتاني ولا يجوز أن يمسح على الأعلى، لأنه لبس الخف الأعلى على خف أحدث بعد لبسه، فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني، فالمذهب أن الحكم للتحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحدث. ومسألة الحكم للفوقاني والحكم للتحتاني معناها حساب المدة، حساب المدة. قال بعض العلماء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيده أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة فلماذا لا يمسح. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى له وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى ومسح العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. قال أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة. وقوله فالحكم للفوقاني هذا لبيان الجواز، فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني، وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى فخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتاني. هذا هو المذهب. والقول الثاني يجوز جعلا للخفين كالظهارة والبطانة، وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة، ف ولو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الظهارة بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح على البطانة وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب لأنه خف واحد. فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة فهو بمنزلة الخف الواحد. وهذا القول أيسر للناس لأن كثيرا من الناس يلبس الخفين على الجورب ويمسح عليهما، فإذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخفين لأن زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثاني يجوز له أن يمسح على الجورب، فإذا مسح ولبس خفيه جاز له أن يمسح عليه مرة ثانية لأنه لبسهما على طهارة. ولا شك أن هذا أيسر للناس والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط. قال ويمسح أكثر العمام. هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات. ففي العمامة لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمام، فلو مسح جزءا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج. ويستحب إذا كانت الناصية بادية وهي مقدم شعر الرأس أن يمسحها مع العمام. يمسح أكثر العمامة ولا يجتزئ بشيء منها فهذا لا يصح، وإن فعل لم يصح، وإن مسح كل العمامة فلا حرج. والذي يلزمه أن يمسح أكثر العمام أي على دوائرها، وإن ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة. خرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث المغيرة رضي الله عنه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور: الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن على الرأس عمام فيمسح على الرأس، فهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو لمعظم الرأس. والصورة الثالثة أنه مسح على الناصية يعني لما كانت بادية وأكمل على العمامة. فهذه ثلاث صور: إذا لم تكن العمامة على الرأس فإنه يمسح على الرأس، وإذا كانت العمامة ساترة لكل الرأس أو لمعظم الرأس فإنه يمسح على العمامة، وإذا كانت الناصية بادية فإنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيمسح أكثر العمامة ولا يجتزئ بجزء منه. وظاهر قدم الخف، هذا بيان لمسح الخفين. وقوله ظاهر بالجر وظاهر قدم الخف، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، ظاهر بالجر يعني ويمسح أكثر ظاهر القدم، ويمسح أكثر العمامة وظاهر أي وأكثر ظاهر قدم الخف، لأن المسح مختص بالظاهر لحديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهره أن المسح لأعلى الخف. ولحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. خرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح. قال: وهذا الحديث وإن كان فيه نظر لكن حسنه بعضهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى أن في حديث علي نظرا، فيقول: هذا الحديث وإن كان فيه نظر، هذا عنده، قال لكن حسنه بعضهم. قال وفي قوله يعني في قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، قال في قوله هذا إشكال، فإن الرأي هو العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب لا، ولكن مراد علي رضي الله عنه قال إن صح نسبته إليه هو بادي الرأي، كما قال تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في ظاهر الأمر، لأنه عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأولى وهو الذي يدل عليه العقل، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية وإنما يراد به التعبد، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له. الحق أن استشكال الشيخ لا وجه له، فقوله لو كان الدين بالرأي من كلام علي رضي الله عنه فيه إشكال، يقول فإن الرأي هو العقل، لا، من الذي قال إن الرأي هو العقل؟ ولذلك لما فسر الرأي في قول علي بالعقل ثم بعد ذلك استشكل فقال هل الدين مخالف للعقل، أجاب الجواب لا، فهذا إنما بناه على ما ذهب إليه من تفسيره للرأي في كلام علي رضي الله عنه، وإنما هي آراء رجال، بل إن الرأي على هذا إنما فيه إشارة قوية لما يراه كل إنسان بحسبه ولو لم يكن على مقتضى العقل، فهذا لا استشكال فيه، بل إن الحديث وقد صح، وليس كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان فيه نظر لكن حسنه بعضهم، بل صححه جملة من أهل العلم، وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه من أعظم ما يستدل به أهل السنة على المبتدعة وعلى الذين يتبعون أهواءهم ويقولون بآرائهم في مقابل النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه كما قرر الشيخ نفسه رحمه الله تعالى، مع أنه يستشكل الآن كما قرر في كثير من المواضع وكما قرر العلماء رحمة الله عليهم، معلوم أن العبادات توقيفية، يعني لا تخضع للتعليل والحكم، بل إنه ينبغي علينا أن نبحث عن الثبوت في النص، فإذا كان ثابتا فعلى العين والرأس، وأنه لا يعمل العقل في النظر في النصوص، وليس كما قال الشيخ بإطلاق وهل الدين مخالف للعقل، لا، ليس مخالفا للعقل كما قرر هو رحمه الله، بل إن العلماء رحمة الله عليهم كما هو معلوم كتبوا كثيرا في هذا، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد كتب كتابا حافلا جليلا ماتعا يقال له درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، لا يمكن بحال من الأحوال، فهذا الاستشكال إنما ذكره الشيخ رحمه الله استطرادا، وعلي رضي الله عنه يقول لو أنكم أعملتم عقولكم، ولكنه أمر تعبدي، لدلتكم عقولكم على أن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر قال هذا المسح لا يراد به التنظيف والتوقية وإنما يراد به التعبد، فلا بد من الاتباع. قال المصنف رحمه الله تعالى من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، يعني وأكثر ظاهر قدم الخف، من أين يبدأ؟ من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، والعقب مؤخر القدم، فلا يمسح عقبه ولا أسفل خفه، وإنما يمسح ظاهره، ويبدأ من أصابعه إلى ساقه، من أصابعه إلى ساقه، هذه كيفية المسح، كيف تمسح على الخفين؟ يبتدئ من أصابعه، يعني من أصابع رجله إلى ساقه إلى أعلى، فيبدأ من أصابع رجله إلى ساقه. وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع من أثر الماء، ويبدأ من أصابع رجله قدمه إلى ساقه. قال: وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع. يشير إلى الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف جدا، وهو حديث ضعيف جدا. يمسح أعلى القدمين دون الجوانب ودون الأسفل، فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك أعلى الخف أو الجورب لم يصح مسحه. لو مسح أسفل الخف أو مسح جانبي الخف وترك أعلى الخف لم يصح مسحه. وإن مسح الجميع بأن مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله يحتسب مسح ظاهر القدم، والباقي زيادة لا تلزمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخف صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله مبينا كيفية المسح من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لأنهما ليس من أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فإن له روايات أخرج ذلك أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث المغيرة حديث صحيح، والروايات تدل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والدارقطني. وإذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من فرط الخف أو فرط الأصابع؟ يعني إذا كان الخف طويلا فتشغل القدم فيه طولا قدرا ويبقى قدر ليست فيه أصابع قدميه، من أين يمسح؟ يمسح من فرط الخف ومن بدايته أم من فرط الأصابع؟ إن نظرنا إلى الظاهر فإنه إن مسح على خفيه مسح من طرف الخف إلى ساقه، بقطع النظر عن كون الرجل فيه صغيرة أو كبيرة. وإن نظرنا إلى المعنى قلنا الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له، ويكون الحكم مما يحابي من بداية مما يحابي الأصابع، والعمل بالظاهر هو الأحوط، والعمل بالظاهر هو الأحوط. كيفية المسح على الخفين: أن يضع أصابع يديه اليمنى مبلولة بالماء مفرجة على أصابع رجله اليمنى، ثم يمرها إلى ساقه، ويضع أصابع يده اليسرى كذلك، يعني مبلولة بالماء على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى ساقه، فاليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، ويبدأ من طرف الخف احتياطا إذا كان الخف أوسع من أن تشغله رجلاه، فيبدأ من طرف الخف. وأما إذا كان الخف على قدر قدمه فإنه يبدأ من طرف الخف إذ يوافق أطراف أصابع، فيجعل يديه مبلولتين ويبدأ من أصابع رجله اليمنى، يمر يده اليمنى إلى الساق، ويضع أصابع يده اليسرى كذلك على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى الساق. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى هل يمسح على الخفين معا في وقت واحد اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى معا، أو يبدأ باليمنى، فقيل يمسح عليهما معا لظاهر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقيل يبدأ باليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، وأنت في غسل رجليك في الوضوء تغسل اليمنى قبل اليسرى، فلما كان المسح بديلا للغسل فالبدل له حكم المبدل، وهذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسح بيديه جميعا، أما إذا كان لا يمكنه فهذه المسألة لا ترد إذن، مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ حينئذ باليمنى، أما إذا كانت يداه سليمتين فترد المسألة على هذه الصورة. هل يجعل اليمنى لليمنى في وقت واحد؟ إن فعل ذلك فهذا ظاهر حديث المغير، وأما إن بدأ باليمنى ثم إذا ما فرغ مسح على اليسرى فهذا لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكمه المبدل. أما إذا كانت إحدى يديه مقطوعة أو كانت مشلولة لا يستطيع أن يحركها فإنه حينئذ يبدأ باليمنى بلا خلاف، فإذا فرغ بدأ باليسر. ثم بين المسح على الجبيرة، قال: وعلى جميع الجبيرة، أي يمسح على جميع الجبيرة، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة بالفتح الشجة لا الشجة، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة وهي الجراحة في الرأس أو الوجه أو الجبين، وهو قوله ويمسح عليها شامل لكل الجبيرة من كل جانب، ولكن للأسف أن هذا القدر من الحديث الذي استدل به الشيخ ضعيف، فهذا القدر من حديث جابر ضعيف، هذا القدر يجعل على شجته خرقة يعصبها ثم يمسح عليها سيأتي، هذا ضعيف. قال: ظاهر حديث صاحب الشجة هو قوله ويمسح عليها شامل لكل الجبيرة من كل جانب، ولو غسل الممسوح بدل المسح، لو غسل الممسوح بدل المسح، وقال بعض أهل العلم لا يجزئ لأنه خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إننا بالغسل نقلب الرخصة إلى مشق، وقال بعض العلماء يجزئ الغسل لأنه أكمل في الإنقاء، وإنما عدل إلى المسح تخفيفا، وتوسط بعضهم فقال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، لأن إمرار اليد جعل الغسل مسحا، وهذا أحوط، لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى، يعني لو أنه لم يلتفت للرخصة ولم يأخذ بالمسح وإنما غسل، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجزئ لأنه خلاف ما جاء به الشرع، إذ جاء الشرع بالمسح لا بالغسل، فهذا عدل عما جاء به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا لا يجزئ. ثم إننا بالغسل بدل المسح نقلب الرخصة إلى مشقة، وقد قال بعض العلماء يجزئ الغسل لأنه أكمل في الإنقاء، فلو عدل عن المسح إلى الغسل فغسل فإنه يكون قد أنقى زيادة عن المسح، وإنما عدل الشرع إلى المسح تخفيفا، لا شك أن فيه تكلفا، ومن أدرانا أنه إنما عدل إلى المسح تخفيفا فقط، وقد مر أن القاعدة في العبادات أنها توقيفية، فلا نحملها على الآراء والعقول، وإنما نتوقف فيها عند حدود ما ورد، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يعبد ربه تبارك وتعالى بما يهواه ويشتهيه، ولا أن يقترع عبادات يتعبد بها لربه ولو كانت منطوية على المشقة كله، وإنما يجتهد الإنسان في اتباع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوسط بعضهم فقال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، لأن إمرار اليد جعل الغسل مسحا فيغسل مع إمرار اليد فجعل الغسل مسحا، قال هذا أحوط، لأن الاقتصار على المسح أفضل وأولى. فخرج الشيخ رحمه الله إلى الخلاف بهذا وقال الاقتصار على المسح أفضل وأولى، لم يقل إنه هو الواجب كما قال الفريق الأول، لأنهم قالوا إنه إذا خالف فغسل الممسوح فلا يجزئ فجعله واجبا، وأما الشيخ فيقول الاقتصار على المسح أفضل وأولى، ولكن إذا جمع مع المسح الغسل فهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث الذي مر وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هو حديث القوم الذين أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه فنام فاحتلم، فلما قام سأل من هنالك هل ترون لي أن أتيمم، لأنه إذا استعمل الماء في الغسل آذاه الماء وربما أودى بحياته بقدر الله كما وقع، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه يدل على أن الإنسان إذا أفتى آخر بغير علم فإنه يتحمل إثمه، ولو أفضت الفتوى إلى قتله فكأنما قتله، ولذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي شفاء الجهل السؤال. وقوله شفاء دلالة على أن الجهل مرض وأن العي داء، كما قال رسول الله قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء هو مرض يحتاج شفاء ودواء، فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. إلى هنا ورواية صحيحة رجها أبو داود وغيره، وأما ما يأتي بعد فهو ضعيف، وهو من طوى على القدر الذي ذكره الشيخ رحمه الله، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتيمم ويغسل سائر بدنه إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف لم يثبت، هذا القدر من الحديث لا يثبت، والثابت هو ما مر. وفيما ثبت دلالة عظيمة جدا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحبس لسانه وأن يحكم نطقه وبيانه حتى لا يتورط في الكلام في دين الله بغير علم. قتلوه، فمن أتى بأمر من الأمور في الشريعة فإنه يتحمل التبعة. قتلوه مع أنهم لم يباشروا قتله، ولكنهم دلوه على أمر أفضى به إلى الموت فجعلهم قتله. قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان يجتهد في أن يتعلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب إلى ذلك السؤال، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه السؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ذكر هنا حالة خلع الممسوح عليه أو إصابته بخرق أو شق، فظهر شيء من القدم فإنه يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ومعنى كلامه إذا تمت مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد ولو كان على طهارة، لأن هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسح، ولأن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يدل على أن المسح يبطل حكمه بكمال المدة. هذا معنى كلامه، فهل هو مسلم؟ يأتي إن شاء الله. نعود للمسألة الأولى التي ذكرها، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ وفرض الرجل أن تغسل إلى الكعبين، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلا، والكعب هو العظم الناشئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان عن يمين وشمال، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلا، وكذا لو أن الجوربة مزق وظهر طرف الإبهام أو بعض العقب، والعقب مؤخر القدم، أو أن الإمامة ارتفعت عما جرت به العادة، فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه. وهذا بالنسبة للإمامة مبني على اشتراط الطهارة لنفسها، وقد مر أنه لا تشترط الطهارة للمسح على الإمامة، يعني لا تشترط الطهارة حين لبس الإمامة للمسح عليها، هذا لا يشترط. وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة بالنسبة للإمامة، فإنه يعيد لفها ولا يستأنف الطهارة، يعيد لفها ولا يستأنف الطهارة. وبالنسبة للخفين ونحوهما مبني على أن ما ظهر كما مر فرضه الغسل، وإن كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، هو يمسح. وفرض ما ظهر من الخف الغسل للمسح، فقد استوجب المحل أمرين لا يجتمعان، الغسل والمسح. بالنسبة للخفين ونحوهما في كلامه، الحكم مبني على أن ما ظهر يعني من محل الفرض بعد الحدث فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، فلا بد من استئناف الطهارة وغسل القدمين ثم يلبس بعد ذلك. وقول المصنف رحمه الله بعد الحدث، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، يفهم منه أنه لو ظهر بعض محل الفرض أو كله قبل الحدث الأول فإنه لا يضر. عنده أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وقد مر أن ذلك لا يفترض ولا يلزم، ولكن على المذهب أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. فلو أنه كان ساترا ثم مسح عليه ثم أحدث بعد، فتأتي هذه المشكلة، تأتي هذه المشكلة بعد الحدث، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. فيفهم من هذا الكلام أنه لو ظهر بعض محل الفرض أو كل محل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضره، يعني لو ظهر جميع محل الفرض بعد أن وضع رجليه في خفيه وكان الخفان ساترين لمحل الفرض، ثم بدا كل القدم قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، كما لو لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، وفي الضحى خلع خفيه ثم لبسهما وهو على طهارته الأولى فإنه لا يستأنف الطهارة، فإنه لا يستأنف الطهارة. ثم ذكر مسألة، إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟ اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطهارة حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بقليل، وقبل جفاف الأعضاء، فإنه يجب عليه الوضوء. إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟ القول الأول، وهو الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، أنه يلزمه استئناف الطهارة حتى ولو كان ظهورهما بعد الوضوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، إنه يجب عليه الوضوء. وهذا معنى الاستئناف في قوله استئناف الطهارة، يعني يجب عليه الوضوء. العلة أنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، هذا هو المذهب. فالشيخ على أنه إذا ما خلع الخفين أو الجوربين أو ما يكون هنالك من نحو ذلك، فإنه يلزمه استئناف الطهارة، يجب عليه الوضوء. والعلة التي ذكروها أنه لما زال الممسوح وهو الخفان أو الجوربان أو اللفائف، لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب. هذا يشبه كما لو أنك كنت بشعر ثم توضأ، أنت تمسح على الرأس ثم ذهبت فحلقت، فقد زال الممسوح، فعليك أن تتوضأ إن كنت غير محدث، يعني ولو لم تحدث، لأن الطهارة لا تتبعض كما قال، وعليك حينئذ أن تنظر هذا النظر على هذه العلة. لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، وقد بطلت في هذا الموضع لأنه زال ما مسح عليه. هذا هو المذهب، وهو اختيار المصنف، يعني أو ما مشى عليه المصنف، إذ هو المذهب. قول الثاني أنه إذا خلع قبل أن تجف الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط للموالاة، وقبل أن تجف الأعضاء وقد غسل رجليه وأدخلهما، أو كان قد مسح ثم رفع الخف نزع خفيه، فإنه يجب عليه حينئذ أن يغسل قدميه فقط، لأنه لما بطلت الطهارة في الرجلين والأعضاء لم تنشف بعد، فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه. هذا قول، إذا خلع قبل أن تجف الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط. والعلة واضحة، لأنه لما بطلت الطهارة في الرجلين والأعضاء لم تنشف بعد، فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه. القول الثالث أنه يلزمه أن يغسل قدميه فقط ولو جفت الأعضاء قبل ذلك. هذا مبني على أي شيء؟ مبني على عدم اشتراط الموالاة في الوضوء، على عدم اشتراط الموالاة في الوضوء. القول الرابع، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروف، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه، لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف ثم لبسه ثم استأنف المدة. فشيخ الإسلام رحمه الله على أن الطهارة لا تبطل، يعني إذا خلع خفين سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروف، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه، لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح بيوم وليلة في الإقامة وثلاثة أيام بلياليها في السفر فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف ثم لبسه ثم استأنف المدة. وحجته أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وهذا القول هو الصحيح، أنه مخالف للمذهب. وعليه فتعلم أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهو منتم إلى مدرسة هذا ديدنها أنهم وإن كانوا يأخذون بالمذهب الحنبلي في الجملة إلا أنهم يتبعون الدليل، فإذا كان المذهب مخالفا للدليل فإنهم لا يعولون على المذهب وإنما يأخذون بالدليل. وعليه فلا تستطيع أن تقول إن الكتاب كتاب مذهبي وإن كان مرتكزا على ماذا؟ على المذهب الحنبلي، إذ المتن من المتون في المذهب الحنبلي التي أولع بها العلماء، هو اختصار لكتاب من الكتب الجليلة في المذهب صنفه إمام ثابت القدم راسخه في المذهب، ولكن الشرح كما ترى إنما يميل مع الدليل أن مال ويسير وراءه أي مسار، وهذه هي طريقة أهل السنة أنهم يتبعون الدليل. وكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان مبدلا للإمام أحمد غاية التبديل، وكان رحمه الله دائما الولوع بذكره والتنويه بشأنه وأثره رحمه الله تعالى، وحق له أن يفعل، فإن الإمام أحمد هو الإمام أحمد. قال: وهذا القول هو الصحيح، ويؤيده من القياس أنه لو كان على رجل شعر كثير ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارته لم تنفق. فلو قلنا بما مر في مسألة الخب على غير القول الصحيح لألزمنا الرجل الذي يكون في الطواف والسعي في العمرة مثلا، ثم إذا ما فرغ من العمرة وذهب من أجل أن يتحلل فحلق رأسه، نقول له قد بطل وضوءك. نقول لماذا؟ نقول لأن الممسوح محله قد ذهب، والطهارة لا تتبعض، فإذا ذهب بعضها ذهب كلها، فالآن عليك أن تستأنف، يعني عليك أن تتوضأ. إذا قال سأعود إلى الحرم أطوف وأصلي وأعبد ربي تبارك وتعالى، نقول له حينئذ فقد حلقت رأسك وهو محل المسح في الوضوء، والمسح فرض من فرائضه، فعليك أن تذهب لتتوضأ. ولا يقول بهذا أحد والحمد لله. فكذلك ما يتعلق بالخف، وإن كان هنالك من يقول مثلا لا يمكن أن يقاس الخف على شعر الرأس، فالخف في أسفل الرجل وشعر الرأس في أعلى البدن مثلا، ويذهب من أجل أن يجعل القياس غير مستقيم، وليس ذلك كذلك، وإنما النظر هنا في هذا القياس إلى محل المسح، إلى موضع المسح في الممسوح. فالجواب أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك، فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم. يقول ذلك لماذا؟ لأن هذا الاعتراض الذي مر قد يقوله قائل، فإن قيل إن المسح على الرأس أصل والمسح على الخف فرع، هذا أيضا من التفريع في النظر، فكيف يساوى بين الأصل والفرع؟ فيقول إن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال، إذن فما دامت العلة قائمة فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات المتباينة. قال: اتفقنا على ذلك، فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم. قال المصنف رحمه الله: أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستأنف الطهارة. مثاله: إذا مسح يوم الثلاثاء الساعة 12، فإذا صارت الساعة 12 من يوم الأربعاء انتهت المدة يوم وليلة فبطل الوضوء، فعليه أن يستأنف الطهارة فيتوضأ وضوءا كاملا. هكذا قرر المصنف رحمه الله، ولا دليل على هذا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، هذا كلام الشارح رحمه الله، لم يقل هذا مذهبنا، وأنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، لم يقل هذا، وإنما قال لا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم، لا يعارض كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولكن ليس باتباع الهوى. فكل أهل الأهواء إنما يقولون نتبع الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة، كلهم يقولون ذلك، ومسالك الاستدلال بمبعدة، وهم في واد والدليل في واد آخر. وعليه فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المس، يعرف بذلك انتهاء مدة المس لا انتهاء الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل الطهارة، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة. والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمتى تبدأ المدة؟ من المسح بعد الحدث الأول، لا من إدخال القدمين في الخفين، وإنما من المسح بعد الحدث الأول. يعني هو يلبس الخفين ورجلاه طاهرتان، ويظل على ذلك، توضأ لصلاة الصبح ثم وضع رجليه في خفيه طاهرتين وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، ثم أحدث، ثم مسح بعد أن توضأ لصلاة الصبح في اليوم الثاني مرة يوم لا يحصل يوم بليلة، توضأ لصلاة الصبح وأدخل رجليه أو قدميه في خفيه طاهرتين وبقي على الطهارة إلى أن صلى العشاء، ثم بعد ذلك أحدث، ثم لما أراد أن يصلي الصبح جعل رجليه في خفيه طاهرتين أولا، فتوضأ ومسح على خفيه. تبدأ المدة منذ الآن، له كم؟ له يوم وليلة، فله إلى صلاة الصبح من اليوم التالي، له إلى صلاة الصبح من اليوم التالي. ثم لما أن توضأ لصلاة الصبح من اليوم الثاني له الآن 24 ساعة، مسح على خفيه، انتهت المدة للمسح لا للطهارة، وبقي على طهارته إلى أن صلى اليوم الثالث كله، إلى أن صلى العشاء، فيكون قد صلى 25 وقتا بطهارة هي المسح ها هنا. ومعلوم أن المقيم يمسح يوما وليلة، هذا توقيت لماذا؟ للطهارة أم للمسح؟ للمسح لا للطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. إذن وقد مدة المسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل طهارته، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة. والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن قيل ألا تجيبون عليه الوضوء احتياطا؟ قال قلنا الاحتياط باب واسع، الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل الاحتياط بلزوم الأيسر أو بلزوم الأشد أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ يعني هل الاحتياط أن نلزم الأيسر الأيسر بغير نظر إلى قواعد الشريعة؟ فكلما جاء أمر ورأينا بعقولنا أنه هو الأيسر قلنا هذا هو الاحتياط، لا نشدد على أنفسنا حتى لا نقع في الغلو فنأخذ بالأيسر. فهل الاحتياط أن نأخذ بالأيسر أو الاحتياط أن نأخذ بالأشد؟ نقول ومن أدرانا، لعل هذا الأيسر إذا جنحنا إليه لا يكون مطابقا للشريعة، وفي الأخذ بالأشد الأشد مزيد يقين بأننا على الصواب، فحينئذ يكون ديننا هو الاتباع التام للأعسر والأشق. فكلما جاء أمران وفيهما ما يوافق الشريعة بيسره وفي الآخر تشديد وغلو نأخذ بالأشد، إذن سنتبع الأشد الأشد، فلم يبقى في الشريعة يسر. إذن الاحتياط هو لزوم ما اقتضته الشريعة، هذا هو الاحتياط، أن تلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاحتياط كي تكون على الصواب. فإذا شتتنا هل اقتضته الشريعة أم لا، فقد اختلف العلماء رحمهم الله. فقال بعضهم نسلك الأيسر، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الدين مبني على اليسر والسهول. وقال آخرون نسلك الأشد، لأنه أحوط وأبعد عن الشكر. ولكن في مسألة نقض الوضوء عندنا أصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث متفق على صحته. وسيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء ذكره، فإنه قد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه، يعني يجد الريح يتحرك في بطنه فيشك هل خرج منه شيء أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلم يوجد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه، يعني كان على يقين من النقص من خروج الريح. ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما هو في الحديث، لأنه شك في وقوعه، يعني يجد الشيء في بطنه هل خرج شيء أو لا، هل وقع شيء أو لا، فهنا سبب الوجوب مشكوك فيه من حيث الواقع كما في هذا الحديث، أو كان من حيث الحكم الشرعي فإن كلا فيه شك، هذا شك في الواقع هل حصل الناقض أم لم يحصل، وهذا شك في الحكم هل يوجبه الشرع أم لا. فالحديث دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين، وهنا لا يقين. على هذا فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل. فإذا قيل لك ما الدليل، قل عدم الدليل، فالدليل عدم الدليل. وإذا قيل الأحوط قلنا لأن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين، وهذا الأحوط إنما سيبنى على الشك، هنا لا يقين وعليه فلا اعتبار لهذا الشك، لأنه لا يخرج من اليقين إلا يقين مثله، وهذا قد تطهر بيقين، فإذا لا يخرج من حد الطهارة إلا بيقين. وهنا لما وقع الشك وجال في الخاطر شيء لجولان الريح في البطن، أرجع النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى اليقين، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا يخفى عليك أن ذلك سيكون شائعا وذائعا، يعني إذا وجد في بطنه الشيء وأراد أن يخرج فلا يخرج حتى يضع الناس أيديهم على أنوفهم، يعني حتى يجد ريحا، يعني حتى يشم ريحا أو حتى يسمع صوتا، فتجد فزعا في المسجد يظنون إرهابيا قد دخل حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. الحاصل يعني هذا كله ليس من ما نحن فيه، ولكن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي إنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتبع الدليل، وإذا لم يكن هناك دليل فلا يسوغ أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأن أهل العلم مسؤولون أمام الله ومؤتمنون على الشريعة، ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء. الحديث الذي أشار إليه الشيخ وذكر بعضه أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية أبي الدرداء، وقد صححه الحاكم والألباني. العلماء ورثة الأنبياء، وكذلك على المذهب لو برئ ما تحت الجبيرة لزمه أن يستأنف الطهارة إذا كانت على أعضاء الوضوء، وإذا كانت على أعضاء الغسل كما لو اغتسل من جنابة ومسح عليها لزمه أن يغسل ما تحتها ولا يلزمه الغسل كاملا، لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل وإن اشترطت في الوضوء، فالمذهب يشترط الموالاة في الوضوء ولا يشترطها في الغسل. وكذلك لو انحلت الجبيرة استأنف الطهارة في الوضوء إذا كانت في أحد أعضاء الوضوء. هذا كله بناء على ما مر، والصحيح كما سبق أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها، أي ما تحت الجبيرة، يعني لو كانت الجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء ثم برئ لم يعد لها مسوغ، فحينئذ عليه أن يستأنف الوضوء ولا يمسح عليه، تنحل الطهارة حينئذ. لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها، هذا هو الصحيح، أو لانتقاضها كما في نزع الخف كما مر، ويعيد شدها في الحال أو متى شاء، لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط لوضعها الطهارة كما سبق. الجبيرة لا يشترط لوضعها أن يكون على طهارة، لأن هذا لم يأتي به دليل، ولأن هذا مما يتعذر. يعني إذا كانت الجبيرة مطلوبة لكسر عضو أو ما أشبه وكان على جنابة، نقول لا، دعوه بلا جبيرة حتى نغسله ثم نأتي به لكي يجبر، قد يموت كما في صاحب الشجة، ولكن لا يشترط لها الطهارة كما هو الشأن في العمامة والخمار بالنسبة للمرأة وما أشبه. وبهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، ثم شرع في بيان نواقض الوضوء. فلما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب أن يذكر نواقضه، لأنك لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. ونواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء، شبه الوضوء بالبناء، وشبه مفسدات الوضوء بالنواقض التي تنقض البناء. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: النواقض جمع ناقض، لأن ناقض اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على فواعد. وأما إذا كان عاقلا فإنه يكون جمع مذكر سالما، وإذا كانت أنثى فإنها تكون جمع مؤنث سالما كما هو في الشروط. الوضوء بالضم الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وبالفتح الوضوء الماء الذي يتوضأ به، كما يقال طهور بالفتح لما يتطهر به، فالماء الذي تستخدمه في الغسل وكذلك في الوضوء يقال له الطهور. وأما الطهور فهو نفس الفعل، وكذلك السحور بالفتح اسم لما يتسحر به، والسحور بالضم هو نفس الفعل الذي هو الأكل. فهنا الوضوء الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وأما الطهور فهو الماء الذي يتوضأ به. نواقض الوضوء مفسداته، أي التي إذا طرأت عليه أفسدت. للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، لأنه إذا جاء واحد انتقض الوضوء فلا تأثير له حينئذ، فلا يبقى مع واحد من مفسدات الوضوء ونواقضه لا يبقى للوضوء تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات للوضوء تسمى نواقض وتسمى مبطلات، فهي نواقض الوضوء ومفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء، وهي أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، إما أحداث وإما أسباب. نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء: إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العصر، فهذا مظنة لخروج البول أو الريح أو ما أشبه، فمظنة لحصول الحدث كزوال العصر أو تغطيته بالنوم أو بالإغماء فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. فنواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء قسمان كبيران، إما أحداث وإما أسباب. الأحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وأما الأسباب المفسدات المبطلات النواقض للوضوء فهي أسباب للأحداث بحيث تكون مضمة لحصول الأحداث. يعني إذا غاب العقل بجنون أو غش أي إغماء أو ما أشبه، فإنه يكون مضنة وقوع الحدث أن يخرج منه شيء وهو لا يدري. فالعقل إذا ما زال لا يحس الإنسان بما يحصل منه، فأقيمت المضنة مقام الحدث. هذا تقسيم عام لنواقض الوضوء، إما أحداث وإما أسباب للأحداث بحيث تكون مضنة لوقوع الحدث. النواقض نوعان، هذا على تقسيم آخر ذكره الشيخ الشارح رحمه الله، فقال النواقض نوعان. الأول مجمع عليه وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من النواقض فيه خلاف، وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل، هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. وقوله ما خرج من سبيل، ما خرج، ما اسم موصول بمعنى الذي، ينقض الذي خرج من سبيل، ينقض ما خرج. وما كسائر أسماء الموصولات تفيد العموم، فكل أسماء الموصولات للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة. فالخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، مثل الذي والذين والذين. إذا دل الاسم الموصول على المفرد أو المثنى أو الجمع فهذا اسم موصول خاص. وأما أسماء الموصول المشتركة فهي صالحة للمفرد وغيره، مثل من ومثل ما. فقوله ما خرج من سبيل يشمل كل خارج، ما أفادت العموم. ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر. وسمي سبيلا، ينقض ما خرج من سبيل أي من قبل أو من دبر، سمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج فهو سبيله. وقوله ما خرج عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، ويشمل الظاهر الطاهر والنجس. فالمعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر، كما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.